إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، لقد اعترت كثيرا من البشر اليوم الغفلة حتى اعتادوا عليها، فلم يستظهروا النعم التترة أو شيء منها، وهي لا تعد ولا تحصى. فتسببت تلكم الغفلة عن فتسببت تلكم الغفلة خفاء تلك النعم في النفس، ومن ثم ترك شكرها بالعمل الصالح والانتهاء عن ما حرم الله من عمل السوء الطالح. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فعلى المسلم أن يستظهر تلكم النعم، فإنه كثير من الناس قد يمر عليه الشهر والشهرين، بل السنة والسنتين، تمر عليه السنة والسنتان ولم يذكر نعم الرحمن، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة العافية، نعمة الأمن في الأوطان، نعمة طيب الطعام ولذيذه والشراب وصفائه وبرودته. فمن تلك النعم التي يغفل كثير من الناس عن تحصيلها وبذل الجهد للقيام بها لتحصيل ثمرتها، وهي أعظم نعمة، نعمة الهداية. فما هي الهداية؟ هل أن الهداية أن يعرف المرء الحق؟ كلا، فإن اليهود كانوا يعرفون الحق وقد طلبوه
حتى عرفوه، وكانوا في كتابهم التوراة يقرؤوه. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ومع ذلك ما امتدحهم الله لمجرد أنهم يعرفون الحق، بل غضب عليهم سبحانه وتعالى. فلو كانت الهداية مجرد معرفة الحق لم تدح ربنا يهود، فإنهم كانوا أعرف الناس بالحق وصفة النبي صلى الله عليه وسلم التي يجدونها مكتوبة عندهم في التوراة. ولكن لما أعرضوا عن الحق اتباعا للهوى وطلبا للرياسة وتشاغلوا عنه، بل نهوا الناس عنه وكتموا العلم الذي يعرفونه وعملوا بضده، غضب الله عليهم وجعل منهم القردة والخنازير سبحانه وتعالى. وها أنت تردد في كل يوم دعاء الله أن يجنبك طريقتهم، تدعو الله في اليوم نحو أكثر ربما من 12 مرة. وإذا ما دعوت الله في صلاتك بقراءة أفضل سورة في القرآن وهي الفاتحة أن يجنبك طريقتهم، بطلت صلاتك، فإنها لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب. وإن في أم الكتاب آية تحذرنا من طريقة اليهود، فسماهم الرب المغضوب عليهم. وفي حديث عدي بن حاتم فسر النبي صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم بأنهم اليهود. إذن ليست الهداية مجرد أن تعرف الحق، يهود يعرفونه، ولكن أن تعرف الحق وتعمل به مخلصا لله، مجتنبا هواك، مجتنبا دعوة شياطين الإنس والجن من حولك، تتمسك به، تعض عليه بالنواجذ، تصبر عليه، تخلص في المثابرة على الثبات عليه حتى الموت. وإذا خالفت شيئا منه تستغفر وتتوب، والله يقبل التوب عن عباده ويعفو عن السيئات. فمن كان كذلك فهو المهتدي. وضد الهداية الضلالة والغواية. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فضد الهداية الضلالة والغواية، وسبلها كثيرة. فمن ذلك ما انتشر بين كثير من الناس من التطير والتشاؤم وما يطلقون عليه اسم النحس من الأماكن معينة، من أماكن معينة أو أشخاص أو أرقام أو أزمنة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الطيرة، فقال كما روى أبو داود في سننه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم على الطيرة أنها شرك فهي محرمة، وبين أنها من كبائر الذنوب، فخرج البزار في مسنده عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له. قال شيخ الإسلام: إذا جاء في النص ليس منا، دل على أن ذلك المنهي عنه من كبائر الذنوب. فإذا كان ذلك كذلك، فعلى العبد إذا أراد أن يعالج نفسه من الطيرة، وهي كما قال البيهقي رحمه الله أن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون ويتشاءمون بالطير، وذلك أن الواحد منهم كان إذا سافر ذهب إلى عش طائر كما قيل، فزجر فطار الطائر فينظر قبل مضيه في سفره، إذا طار ذات اليمين مضى في سفره، طار ذات الشمال أمسك عن سفره. فعلاج ذلك لمن طرأ على قلبه ولن يضره ما دام أنه طرأ على قلبه ولم يحققه بالعمل فيصده عن مقصده، فإن الله عفى عن أمة محمد ما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فجاء في مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ردته طيرته يعني عن مقصده فقد أشرك. وفي صحيح مسلم من حديث معاوية السلمي ابن الحكم السلمي أنه قال: يا رسول الله، إن منا أناس يتطيرون، فقال: فلا يصدنهم. فعلاج ذلك لمن وقع شيء في قلبه مما هنالك أن يمضي في حاجته ويتوكل على الله ولا يلتفت لوسوسة الشيطان التي تحرك في قلبه النحس والطيرة فيرجع عن حاجته. وإن من التطير والتشاؤم ما هو شرك أكبر مخرج من الملة. فإذا أراد أن يعود للإسلام فليتب من ذلك ويتوكل على الله سبحانه وتعالى إذا وقع فيه. فإذا اعتقد أن الشيء المتشائم منه زمانا كان أو مكانا أو شخصا أو رقما كالثالث كالرقم 13، فيرفض أن يسكن في فندق في الدور 13 مثلا، فإذا اعتقد أنه يستقل بضره من دون إذن ربه فهو مشرك شرك أكبر مخرج من الملة. لأن الضار النافع حقيقة من هو؟ هو الله. ولو أن الأمة اجتمعت على أن يضروا شخصا بشيء لم يكتبه الله لا يضروه. فعليه أن يتوكل على الله ويدع الطيرة. ومن التطير تطير كثير، أو بعض الناس مما تطير منه أهل الجاهلية الأولى، فكانوا يتطيرون من شهر صفر فلا يتناكحون فيه ولا يأخذون صفقة تجارة ولا سفر، فحينئذ رد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال كما في صحيح البخاري: لا طيرة ولا هامة ولا صفر، أي لا يحل التطير من شهر صفر. فحينئذ ينبغي للعبد أن يقبل في هذا الشهر وغيره من الأشهر على مهامه ومقاصده من غير أن تثنيه، تلك الخرافة. وأن شهر صفر شهر شؤم، لا ينبغي عقد نكاح فيه ولا تجارة ولا خطبة ولا شيء من مقاصده. وكفارتها كما جاء في الحديث أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. اللهم طهر قلوبنا من التطير والتشاؤم، واجعلنا من المتوكلين عليك، العاملين بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أمتنا على ذلك ربنا، ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الناس، إن من أعظم التطير شؤمًا على صاحبه وما يسمى بالنحس التشاؤم من أهل الدين والعلم ودعوتهم عياذا بالله. فذلكم خلق المشركين الأولين، كما قالوا لما أصابتهم سيئة، إذا أصابتهم سيئة قالوا: اطيرنا بموسى وبمن معه. وإن تطير العبد من شيء وكانت الطيرة جائزة وكان الشؤم ممكنا، فسيكون فيه ثلاثة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيح. فقال: الشؤم فيه ثلاثة: المرأة والدار والفرس. ومع ذلك لم يكن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة لاعتقاد النحس والتطير في هذه الثلاث على الوجه الذي كان عند أهل الجاهلية. قال صلى الله عليه وسلم ذلك، ومراده كما قال القسطلاني رحمه الله أن شؤم المرأة سوء خلقها، يعني ليس أن يكون غنيا ثم يتزوج مرأة فيفتقر من نحسها وشؤمها، هذا لا يجوز، لا دخل للعقد معها بما حصل لك من فقر ونحو ذلك، فهذا الشؤم مرفوض في الشريعة، فإن شؤمها سوء خلقها. فيخاف على الرجل الذي لم ينتبه لسوء خلق امرأته ويتعايش معها، إذا ما سمع تحذير النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتخلق بأخلاقها فيصبح هو مثلها، فالطبع سراق. فحذره النبي من هذه المرأة سيئة الخلق أن لا يتخلق بأخلاقها، بل إذا استمرت وقد عالجها بالأوجه المشروعة من وعظ وهجر وضرب مشروع وحكم من أهلي وحكم من أهلها، أن يتخلص منها، لأن الطبع سراق بطول وديمومة العيش معها. ولذلك مر إبراهيم كما في صحيح البخاري على ابنه، على بيت ابنه إسماعيل، فوجد امرأته ولم يجد ابنه، فسأل عن حالهم، قال: كيف حالكم؟ فجعلت تذكر ضيق العيش وشدته ولا تحمد الله. فحينئذ قال إبراهيم: إذا جاءك إسماعيل يعني ولدي فقولي له غير عتبة بابك. فجاء إسماعيل فوصفته فعرف أن أبوه إبراهيم. ماذا قال لك؟ قال غير عتبة بابك، فغيرها بطلاقها. وما عاد الله أن يأمر إبراهيم بالشر، لكن كما يقال نفسي نفسي. والرسل يوم القيامة تقول اللهم سلم سلم. فقد تطيل المرأة شقاء الرجل بمشكلاتها حتى ينسى العبادة والخشوع في الصلاة، فيصل إلى قبره مفلس مع الأمراض التي تعتريه، وينفق أموال باهظة في المستشفيات لعلاجه من مشكلاتها وتشغيبها. فهذا هو حينئذ التخلص من شؤمها بعد الصبر والبذل والنصح لها. وشؤم الدار ضيقها، لأن من السعادة سكن الدار الواسعة. وشؤم الفرس تعثرها، لأن الرجل إذا كانت معه السيارة وتخرب مرة بعد مرة فإنها لن تلحقه بعمله، وتتسبب له في ضيق ربما أنساه العبادة، فليتخلص منها ويشتري غيرها مما يعينه على مهامه. فليس الشؤم إذن في هذه الثلاث على الوجه الذي كان عند أهل الجاهلية. وأما قول النبي كما في سنة أبي داود لما قيل له، قال له رجل يا رسول الله دارنا كان فيها عددنا وأولادنا كثير، فلما سكناها قلت أموالنا، قال ذروها ذميمة. فليس ذلك إقرار من النبي لشؤمها الجاهلية، وأن الدور فيها شؤم وربما السبب في قتل الأولاد من غير سبب ظاهر وقلة الأموال. بل قال الشراح أن معنى ذروها ذميمة أي أنها قد سارت لكم ذكريات سيئة في هذه الدار، فكلما مشيتم في نواحيها تذكرتم مصائبكم ونحو ذلك، فالتحول عنها خير لقلوبكم وأنفسكم ألا يشغلكم ذلك، يعني عن عباد ربكم. فاتقوا الله عباد الله، واستبدلوا الشؤم إن وقع في النفس بالفأل، فإن النبي كان يعجبه الفأل وهي الكلمة الطيبة صلى الله عليه وسلم. وصورة ذلك أن يكون الرجل ذاهب إلى مهمة له، محكمة، إلى طبيب، إلى عملية، فيسمع في الطريق رجل ينادي صاحبه ويقول يا ناجح، يسمع الكلمة الحسنة فيتنشط على التوكل ويعلم أن الله قادر أن ينجز له مهمته، فيحسن الظن ويسر قلبه بذلك ويتوكل عليه. وليس أن خروج الكلمة تخلق التوفيق، فهذا شرك آخر. فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اللهم أصلح قلوبنا وأعمالنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. الحمد لله رب العالمين.